بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا أينما كنتم تتابعوننا في حلقة الليلة من الدين والحياة. بداية نعزي صاحب الزمان بذكرى مرور استشهاد جدته البتول سلام الله عليها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك يا أرحم الراحمين. لأن الحاجة إلى الحوار ضرورة ملحة في الإسلام منذ بواكيره، فقد رسم رسول الله صلى الله عليه وآله أروع النظم للحوار وأحسنها لبل وأسماها، لأنها مطلب إلهي أوصى به الله نبيه صلى الله عليه وآله في كثير من الآيات البينات، كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن. ولقد اهتم الإسلام بالحوار اهتماما كبيرا، لأنه يرى أن الطبيعة الإنسانية ميالة بفطرتها إلى الحوار والجدال، كما يطلق عليه القرآن الكريم في وصفه للإنسان: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، الآية 54 من سورة الكهف. كما أن الحوار يمتد إلى ما بعد الموت، أي إلى يوم الحساب، كما يخبرنا القرآن الكريم في مواطن كثيرة منه، ابتداء من حوار الله جل وعلا مع إبليس، أو حوار الله مع الأنبياء عليهم السلام، أو حوار الأنبياء مع الناس، لتبرز حقيقة التربية الإلهية وحقيقة الثواب والعقاب والإيمان والكفر والعدل والظلم والهدى والضلال وما إلى ذلك من ثنائيات. لذا اعتبر الإسلام الحوار قاعدته الأساسية في دعوته الناس إلى الإيمان بالله وعبادته، وكذا في كل قضايا الخلاف بينه وبين المشركين. فما هو الحوار لغة واصطلاحا؟ وما هي آدابه وأصوله؟ وكيف تنعكس أهمية الحوار في تنظيم سلوكات الأفراد والجماعات؟ وكيف يجب أن نحاور الآخر؟ أجوبة هذه الأسئلة بعهد الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم مشاهدينا أرحب بضيفي الكريم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مشكور حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله لكم ولنا الأجر بمصابي سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليه.
أجركم عظيم.
لقد ركز القرآن الكريم على لزوم المجادلة والمناظرة بين الناس، بل وحث الله رسوله صلى الله عليه وآله على أن يجادل بالتي هي أحسن، وأن يسمع الناس حجته. وقد احتل هذا الأسلوب حيزا كبيرا لدى المسلمين على مدى تاريخهم، وكانت المناظرات تشكل وسيلة فعالة في إبطال المقولات الباطلة ودفع الشبهات التي يثيرها الشكاكون. وقد أقنع علماء الإسلام كثيرا من الشعوب والأفراد من خلال هذه المناظرات التي قاموا بها. وفي المقابل وجدنا القرآن ينهى عن بعض صنوف المراء والجدال. فما هي الحدود الصحيحة والسليمة لهذا المفهوم العظيم؟ وقبل كل شيء، لا بد من إلفات عناية الإخوة المشاهدين إلى أن بعض مواقف المعصومين عليهم السلام في جدالهم مع الآخرين قد تكون مفردة خاصة لها زمان ومكان لا تتعداهما، فلا يصح قياس فعل المعصوم عليه السلام بأفعال غير المعصوم إلا بوجود دليل واضح على التعميم. وحسبنا في ذلك أن نتطلع إلى أفعال أصحاب المعصومين التي أمضيت وقررت من قبل المعصوم عليه السلام أو حازت على رضاه، لنعرف حجم التكليف الملقى على عاتقنا. أما الجدال الذي ورد النهي عنه فعدة أقسام، منه ما لو كان المجادل أو المناظر غير ضليع بما يجادل فيه فيصبح مماريا بما لا علم له به، قال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وفي رواية جابر الجعفي قال: سمعته يقول، أي الإمام عليه السلام: إن أناسا دخلوا على أبي رحمة الله عليه فذكروا له خصومتهم مع الناس، فقال لهم: هل تعرفون كتاب الله ما كان فيه من ناسخ ومنسوخ؟ قالوا: لا. فقال لهم: وما حملكم على الخصومة؟ لعلكم تحلون حراما أو تحرمون حلالا ولا تدرون، إنما يتكلم في كتاب الله من يعرف حلال الله وحرامه. وقد قال الإمام الصادق عليه السلام أقوالا تشتمل على ذم كل ممار فيما لا علم له به. وقد بين الشيخ المفيد رحمه الله المغزى من تلك الأحاديث الناهية عن الجدال بقوله في كتاب تصحيح الاعتقاد: إن نهي الصادقين عليهما السلام أو الصادقين عليهم السلام عن الكلام إنما كان لطائفة بعينها لا تحسنه ولا تهتدي إلى طرقه، وكان الكلام يفسدها، والأمر لطائفة أخرى أنها تحسنه وتعرف طرقه وسبله. ومنه أن الجدال إن كان يؤدي إلى معرفة الحق كان ممدوحا، فإن وجد الشخص أن خصمه ممن يكابر ولا يرضخ للحق فذلك من أقسام الحمقى الذين نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن مجالستهم بقوله عن مميتات القلب عدة أمور، ومنها: وممارات الأحمق تقول ويقول ولا يرجع إلى خير. ومنه أن يعتمد المرء في الجدال على الأسس السليمة والقواعد الحقيقية، فإن ذلك أن لا يعتمد الإنسان عفوا على الأسس السليمة والقواعد الحقيقية فإن ذلك قد يؤدي إلى نكران الحق من حيث لا يدري. وقد ورد في التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام ورد قوله: بأن تجحد حقا لا يمكنك أن تفرق بينه وبين باطل من تجادله، وإنما تدفعه عن باطله بأن تجحد الحق. هذا من الجدال الممنوع. ومنه أيضا أن يكون الجدال في زمن يكون فيه الخطر بالغا، وينهى عن الجدال من أجل حفظ النفس أو النفوس. وكان أئمتنا عليهم السلام ينهون عن الجدال في أزمنة محددة، فقد روى الكشي بإسناده عن يونس قال: قلت لهشام، لمين؟ هشام ابن الحكم أحد أبرز أصحاب الأئمة عليهم السلام. قال له يونس لهشام: إنهم يزعمون أن أبا الحسن أي الإمام موسى عليه السلام بعث إليك عبد الرحمن بن الحجاج يأمرك أن تسكت ولا تتكلم، فأبيت أن تقبل رسالته، فأخبرني كيف هذا، وهل أرسل إليك ينهاك عن الكلام أو لا، وهل تكلمت بعد نهيه إياك؟ فقال هشام، طبعا التهمة باطلة، هشام سكت التزم بأمر الإمام. قال هشام: إنه لما كان أيام المهدي، المهدي العباسي، شدد على أصحاب الأهواء وكتب له ابن المفضل صنوف الفرق صنفا صنفا، ثم قرأ الكتاب على الناس حتى قال في كتابه: وفرقة يقال لهم الزرارية، نسبة إلى زرارة بن أعين، وفرقة يقال لهم العمارية، يعني أصحاب عمار الصاباطي من أصحاب الأئمة أيضا، وفرقة يقال لهم اليعفورية، نسبة إلى عبد الله بن أبي عفور، ومنهم فرقة أصحاب سليمان الأقطع، وفرقة يقال لهم الجواليقية أصحاب هشام بن سالم الجواليقي. قال يونس: ولم يذكر يومئذ هشام بن الحكم ولا أصحابه. فزعم هشام ليونس، يعني كان عم يخبره، أن أبا الحسن عليه السلام بعث إليه فقال له: كف هذه الأيام عن الكلام فإن الأمر شديد. قال هشام: فكففت عن الكلام حتى مات المهدي وسكن الأمر، فهذا الأمر الذي كان من أمره وانتهائي إلى قوله، يعني أنا سمعت لإمامي وانتهيت عن مجادلة الناس. ومنه، أي من الجدال المذموم، أن يستند الإنسان إلى نفسه فيما يلقيه من علم دون الاستناد إلى ما ورد عن النبي وآله صلى الله عليه وآله بالطرق الصحيحة والسليمة. قال يونس للإمام الصادق عليه السلام: جعلت فداك، سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأهل الكلام، يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق. أي أنه هالقواعد يستقيم هذا الكلام على مناهجهم العقلية الصرفة، وهذا نتعقله تكمل الرواية، وهذا لا نعقله. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنما قلت لهم إذا تركوا قولي وصاروا إلى خلاف قولي. ومنه الجدال بما لم يكلف به الناس من أمور قشرية طارئة تصرفهم عما يرضي الله عز وجل. فقد روى عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: إياكم وأصحاب الخصومات، فإنهم تركوا ما أمروا بعلمه وتكلفوا ما لم يؤمروا بعلمه حتى تكلفوا علم السماء. طيب، هذا بعض المذموم. وقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام استحباب بل وجوب أن يدافع الإنسان عن حقهم فيما افترضه الله لهم في كتابه وسنة نبيه. ففي أمال المفيد بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: من أعاننا بلسانه على عدونا أنطقه الله بحجته يوم موقفه بين يديه عز وجل. وفي رواية أخرى نقلها أبو جعفر الأحول مؤمن الطاق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: ما فعل ابن الطيار؟ الإمام عم يسأل الأحول، ابن الطيار من تلامذة الإمام عليه السلام. قال الأحول: توفي. قال عليه السلام رحمه الله: أدخل الله عليه الرحمة، هنيئا له حقيقة، أدخل الله عليه الرحمة والنظرة، فإنه كان يخاصم عنا أهل البيت. وكان إمامنا الكاظم عليه السلام يأمر محمد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكلمهم ويخاصمهم حتى كلمهم في صاحب القبر، أي في رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان إذا انصرف إليه قال له: ما قلت لهم وما قالوا لك؟ ويرضى بذلك منه، يعني يرجع الإمام سلام الله عليه يقعد يقول له: شو قالوا لك وشو قالهم، يصحح له أو يرضى منه بقوله. وكان بعض أئمتنا عليهم السلام يتباهون بحسن مناظرة أصحابهم. فقد روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن يونس بن يعقوب قال: كان عند أبي عبد الله عند الصادق عليه السلام جماعة من أجلة أصحابه في الكلام، منهم حمران بن أعين ومحمد بن النعمان وهشام بن سالم والطيار، وجماعة فيهم هشام بن الحكم وهو شاب، كان أصغر واحد فيهم هشام بن الحكم. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا هشام، ألا تخبرني كيف صنعت بعمر بن عبيد؟ وكيف سألته؟ فقال هشام: يا ابن رسول الله، إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أمرتكم بشيء فافعلوه أو فافعلوا. فأخذ هشام يحدث عن مناظرته مع عمرو بن عبيد في مسجد البصرة وإفحامه إياه، وبعد نقل الكلام ضحك الإمام عليه السلام وقال: يا هشام، من علمك هذا؟ قال: شيء أخذته منك وألفته. فقال: هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى. كما أننا لاحظنا تخصص أصحاب الأئمة عليهم السلام في كل شأن أو باب من أبواب العلم دون إهمال للأبواب الأخرى، ولعل مدرسة أهل البيت عليهم السلام هي أول من قام بفرز الناس وفقا لقدراتهم في اختصاصات متنوعة كي يشكلوا بمجموعهم مروحة ثقافية تسكن الحجة في طياتها. هذا ما أحببت أن أتشرف بخدمتكم به ونستكشفه مع جملة من أمور أخرى في الرواية التالية التي أختم بها حديثي لهذه الليلة. عن يونس بن يعقوب عن هشام بن سالم، هشام بن سالم الجواليقي من عيون أصحاب أئمتنا، قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة من أصحابه، فورد رجل من أهل الشام فاستأذن فأذن له. أهل الشام معلوم أنهم ما لهم علاقة مودة مع أهل البيت أبدا، إلا من شذ وندر، تربية رومانية استلمها معاوية بن أبي سفيان وأحكم سيطرته عليه. هذا الكلام في أواخر العهد الأموي بدايات العهد العباسي. استأذن على الإمام فأذن له، فلما دخل سلم، فأمره أبو عبد الله عليه السلام بالجلوس، ثم قال له: حاجتك أيها الرجل؟ قال: بلغني أنك عالم بكل ما تسأل عنه، فصرت إليك لأناظرك. هذا يبدو رجل فهيم يبحث عن الحقيقة، فأنا بدي ناقشك، وإذا كنت جعفر بن محمد الصادق خير إن شاء الله رد علي. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا حمران، لحمران ابن أعين، دونك الرجل، شوف شو بده. قال الرجل: إنما أريدك أنت لا حمران. فقال أبو عبد الله عليه السلام، شوف اللي بيحترم خطه ونهجه وعلى ثقة مما رب أو ممن رب، قال: إن غلبت حمران فقد غلبتني. فأقبل الشامي يسأل حمران حتى غرض، أي ضجر، وحمران يجيبه بحر. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كيف رأيت يا شامي؟ قال: رأيته حاذقا، ما سألته عن شيء إلا أجابني فيه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا حمران، سل الشامي، طيب اسمح لنا نباحثك نحن ناظرك. فما تركه حمران يكشر أي يهرب. فقال الشامي: أريد يا أبا عبد الله أن أناظرك في العربية. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا أبان ابن تغلب، ناظره. فناظره فما ترك الشامي يكشر. فقال: أريد أن أناظرك في الفقه. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا زرارة، ناظره. فناظره فما ترك الشامي يكشر. قال: أريد أن أناظرك في الكلام، أي بأصول الدين. قال: يا مؤمن الطاق أبو جعفر الأحول، ناظره. فناظره فسجل الكلام بينهما، حمي النقاش. ثم تكلم مؤمن الطاق بكلام فغلبه به، فقال: أريد أن أناظرك في الاستطاع، استطاع الإلهية ومشيئة الله. فقال للطيار: كلمه فيها. قال: فما تركه يكشر. قال: أريد أن أكلمك في التوحيد. فقال لهشام بن سالم الجواليقي: كلمه. فسجل الكلام بينهما ثم خصمه هشام فقال أريد أن أتكلم في الإمامة. فقال لهشام بن الحكم كلمه يا أبا الحكم. شوف الكل ما كناهم الإمام، كنا هشام بن الحكم يا أبا الحكم. وين موضوع المناظرة؟ الإمامة، ليدل على أهمية الإمام. فكلمه فما تركه يرتم، ما تركه يتكلم ولا يحلي ولا يمري. قال فبقي يضحك أبو عبد الله عليه السلام حتى بدت نواجزه. فقال الشامي كأنك أردت أن تخبرني أن في شيعتك مثل هؤلاء الرجال. قال عليه السلام هو ذاك، أنا ما مستحي بشيعتي. ثم قال يا أخا أهل الشام، أما حمران فحرفك، زحزحك عن ما تعتقد به، فحرت له فغلبك بلسانه، وسألك عن حرف من الحق فلم تعرفه. وأما أبان بن تغلب فمغف، أي خلط حقا بباطل فغلبك. وأما زرارة فقاسك فغلب قياسه قياسك. وأما الطيار فكان قد طير يقع ويقوم، وأنت كالطير المقصوص لا نهوض لك. وأما هشام بن سالم فأحسن أن يقع ويطير. وأما هشام بن الحكم فتكلم بالحق فما سوغك بريقك، ما خلاك تبلع ريقك. يا أخا أهل الشام، شوف إن الله أخذ ضغفا من الحق وضغفا من الباطل المخلوقات، فمغثهما ثم أخرجهما للناس، ثم بعث الأنبياء يفرقون بينهما، ففرقهما الأنبياء والأوصياء، وبعث الله الأنبياء ليعرفوا ذلك، وجعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضل الله ومن يختص. ولو كان الحق على حدة والباطل على حدة، كل واحد منهما قائم بشأنه، ما احتاج الناس إلى نبي ولا وصي. ولكن الله خلطهما وجعل تفريقهما إلى الأنبياء والأئمة من عباده. فقال الشامي قد أفلح من جالسك. قال أبو عبد الله، فقال أبو عبد الله عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يجالسه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يصعد إلى السماء فيأتيه الخبر من عند الجبار، فإن كان ذلك كذلك فهو كذلك. فقال الشامي اجعلني من شيعتك وعلمني. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا هشام علمه، فإني أحب أن يكون تلماذا لك. قال علي بن منصور وأبو مالك الحضري رأينا الشامي عند هشام بعد موت أبي عبد الله عليه السلام، ويأتي الشامي بهدايا أهل الشام، وهشام يزوده هدايا أهل العراق. قال علي بن منصور وكان الشامي ذكي القلب. سقت الرواية كاملة إخواني المشاهدين، نجد فيها أن الإمام عليه السلام أشار إلى كل واحد من أصحابه بما هو بارع فيه، ومع ذلك هذا الواثق من نفسه وبما عند الله عز وجل وبشفافية تاريخية عز نظيرها، يبين إمامنا الخلل في أسلوب حوار كل من أصحابه وتمامية كلام بعضهم الآخر، بحيث جعل من تفنيده لأساليبهم زيادة في تعليمهم. والمفارقة أنه يبين للشامي مكامن الخلل دون أن يخشى شيئا، لأنه عليه السلام المرجع في تصحيح زلاتهم ولو على مستوى الأداء، مع أنهم جميعا لم يخرجوا عن المبنى العام لمعالم مدرستهم. ثم إنه عليه السلام سلط الضوء على وجود أو لابدية وجود مرجعية معصومة للبشر على شكل أنبياء أو أوصياء من بعدهم، وإلا لما استطاع أحد أن يميز الحق من الباطل، وأن الله سبحانه وتعالى إنما تعبد الناس بطاعة الأنبياء والأوصياء كسبيل وحيد لسلوك درب الحق وتجنب الباطل. هذا أيها السادة المشاهدون درس لنا من قبل أصحاب أهل البيت عليهم السلام في كيفية المجادلة والمناظرة، وكيف يمكن للأسلوب أن يلعب دورا في اجتذاب الناس. لم تكن على الإطلاق وظيفة أحد من هؤلاء الأصحاب أن يدعو الناس إلى ما هو عليه أبدا، كانت وظيفته محددة من قبل إمامه بأن يقيم الحج، أن يكون منصفا، فمن شاء اهتدى ومن لم يشاء خير إن شاء الله، ولا تذهب نفسك عليهم حسرة، ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. لكن شكلوا مدماكا حقيقيا في صرح الثقافة الإسلامية، بل المدماك الأبرز والأوفى والأزكى والأطيب والأنمى. هكذا تكون الحجية. ولذا كان الإمام يقول لبعضهم كثر الله في أصحابي مثلك. من هنا لابد أن نلتفت إلى تكليفنا في زمن غيبة ولينا صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة أحببت أن أضع بين يدي إخواني المشاهدين تجربة تاريخي لهذا التاريخ المجيد، نعيد التأمل في حركاتهم، في توجيه الإمام لهم صلوات الله وسلامه عليه، نأخذ في ذلك منهم إلى حاضرنا. حاضر قد يكون الآن نحتاج إلى المجادلة والمناظرة أكثر من ذي قبل.
نعم. بحث غني سماحة الشيخ.
الله يعزك.
قبل البدء بالسؤال اسمح لي أن أرحب بكم مجددا وكذا بالمشاهدين الكرام. سماحة الشيخ، يعني بدءا من مما ختمتم، ذكرتم الإمام الصادق عليه السلام ومناظراته كأنموذجا ذي حجة من مدارس أهل البيت عليهم السلام. طيب أين تكمن الحجة في مناظرات في مدرسة أهل البيت من المناظرات والاحتجاج؟
بالحقيقة هذه المسألة بمقدار ما هي شائكة ومعقدة بمقدار ما هي بسيطة. يعني مرة تنظر إليها تجدها بسيطة، ومرة لا تجدها هذا باختلاف النظرات. مدرسة أهل البيت عليهم السلام ناظرت واحتجت بدءا من احتجاجات رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى احتجاجات ابنته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، إلى احتجاجات الإمام علي عليه السلام، إلى احتجاجات الإمام الحسن، إلى احتجاجات الإمام الحسين، إلى كل إمام من أئمته. يعني تصور أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كيف احتجت، سلكت في ذلك طريقين. لما بتحط خصمك أمام كل الاحتمالات، أنت تنصفه إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هل كان الله يعلم أن رسوله في ضلال مبين؟ حاشا لله ذلك، لكنه أراد أن يلقي بخطاب إنصافي كي يخبط أو يخبط الطرف الآخر ويذعن للحق. اجت الزهراء صلوات الله وسلامه عليه قالت إلي أرض، إن كنتم تريدون أصل المسألة هذه الأرض هي هبة ومنحة من رسول الله صلى الله عليه وآله لي أرض لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. هاي فدك. والعوالي لمخيريق اليهودي خير بني يهود لأسلم يوم أحد وأوصى بماله لمحمد صلى الله عليه وآله.
نعم.
فاستشهد يوم أحد وقبل رسول الله هبته، والهبة إلى رسول الله لا يمكن لأحد الرجوع فيها. هاي واحد. اثنان، إلا أن يقيله رسول الله، واللعب تعطي النبي بترجع تشلحه، هذا إنما هو إيذاء لله ولرسوله. وصاحبها توفي ولا يرثه، إن كان له ورثة لا يرثونه لأنه مسلم، ولا يرث الكافر من المسلم.
نعم.
فهودي ملك للنبي، نزلت الآية وآتي ذا القربى حقه، فأعطاهم هدية نحلة للسيدة الزهراء سلام الله
عليه السلام.
احتجت بطريق لكنها لم تقفل الطريق الثاني. هذا ما بيعني أنها ليست واثقة من حجتها، لا، تعال نبحث الاحتمال. إن كنت ترضى بأن هذا نحلة من أبي لي، قال لي عندك شهود؟ قالت له نعم. هو أول الكلام أن نطلب من سيدة نساء العالمين شهود التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فهي لن تغضب الله عز وجل، وأفعالها إنما تصب في مرضاة الله. فإن قالت قولا كان على المسلمين أن يقولوا السمع والطاعة، لأنها يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. قال إيه هذا قولي. وفي أم أيمن امرأة بشرها رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة بإجماع المسلمين. وفي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ده يا عمي أول الناس إسلاما، مأمور كل المسلمين أن يستغفروا له، كل المسلم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في حدا سبقوا بالإجماع. هلأ مرة بيقولوا لي من الرجال فلان، شو هو رسول الله كان يدعو صبيان مكة ودعا من بينهم علي أو لا؟ جاء فقال له أريدك أن تسلم بأمر من الله عز وجل، لأن له فيك إربة ولي فيك هوى، أنت أخي ووصي ووزيري، وأنت مهيأ من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض.
نعم.
هذا حديث النور اللي حكينا فيه من كم أسبوع.
نعم.
قالوا له أما علي فيجر النار إلى قرصه، أما الحسن والحسين فغلاما. يعني كيف غلاما؟ ما أشهدهما رسول الله صلى الله عليه وآله على معاهدته مع بني سعد. لو ما يكونوا أهل للشهادة ما رفعهم النبي الله ورسوله إلى هذا المستوى، ونزلت فيهم آية التطهير. وأم أيمان مولات ما منقبل رأيه، عم بخدمت رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه صحابية جليلة جدا، تزوجها زيد بن حارثة فأولدها أسامة بن زيد، وابنها أيمن استشهد يوم الحنين من شهداء الإسلام الذين ثبتوا يوم حنين بعد أن فر المسلمون جميعا. هاي من أهل السابقة،
تعمد التخفيف.
طيب ما بتكون هذا الطريق، ننتقل إلى طريق آخر. من يرث أبي؟ أنا بورث، تفضل أعطوني ميراثي من أبي. هاو أوليس لرسول الله؟ قاموا طلعوا لها بحديث نحن معاشر الأنبياء
لا نورث،
لا نورث ما تركناه صدق. مع أنه الكلام إذا كان صادرا عن رسول الله فيه احتمال عقلائي. نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يعني ما قلنا إنه صدقة لا يكون داخلا في ميراثنا إن صح الحديث، وهو غير صحيح.
نعم.
نحن لا نلتزم بصحته، فإن صح يحمل على هذا.
احتجوا بها،
احتجت بآيات في كتاب الله. وورث سليمان داود، هذا الميراث المطلق، وورث سليمان داود يرثني ويرث من آل يعقوب. ولا يقال انه الميراث هو ميراث النبوة فقط، لا، الآية مطلقة وانا اتمسك بالاطلاق. من عنده مخصص فليأتني به واضحا جليا. حكت احتجت. الهدف شو الهدف فداك؟
تبيان الحجة،
اقامة الحجة. والإمام علي بيّن: وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس في غد مظانها جدث، تضيع في ظلمته آثارها وتضمحل أخبارها. وعندما ولي الأمر طلب من الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما أن لا يطالبا بفدك، وأن يبقيها كما هي ريثما تنجلي الأمور، لأنه كان الانحراف في هذه المسألة وغيرها قد بلغ شأوا، بحيث يقول الإمام أنه بعض الأمور خشيت أن يضطرب علي عسكر، فكان يعتمد أسلوب طويل الأمد في تفتيت هذه الحالات الشخصانية التي ارتسمت حول بعض المعالم التي لا أساس لها في الدين. كان الهدف إقامة الحجة. ولذا عندما قالت له الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، هي التي دافعت بصدرها الشريف عن باب علي وعن بيت علي وأسقطت جنين علي، تقول له: يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين. الزهراء أرادت أن تخرج الحجة من فم علي. اثنان من أوتاد الحجج السماوية يتكلمان فيما بينهما ليخرجا للناس ما يمكن أن يسألوه. شو قال له الله لعيسى ابن مريم؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ أخرج الجواب من فم عيسى. جاءت الزهراء بعد أن ألقت الحجة على القوم، ما بكرة بيقعد محمد كنعان وأحمد غزال بيقولوا: شو كان بدها بهالشغل الزهراء؟ كانت تبتغي مصلحة شخصية،
وهي أبعد كل البعض،
وهي تريد غلة فدك اللي تساوي 50,000 دينار 50,000 درهم، فهي مصالح شخصية وقفت أمام المصلحة الإسلامية العامة. اجت الزهراء قال: قبل ما تحكوا، لأنني حجة الله، اسمعوها من فم الحجة. يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين، هيك بتتركني؟ شو رد الإمام؟ ارجعوا إلى رد الإمام عليه. قال: إذا كنت تبتغين النفقة فرزقك مضمون. شوف كيف خرج المسألة من كونها مسألة شخصية إلى كونها مسألة عامة. ثم قال: إن الحجة يا ابنة الطيب، يا ابنة الطيبين، تكمن في الصبر، تكمن في النغض وفي العين قذى وفي الحلق شجى، عندما نرى تراثنا نهبا. فسكتت الزهرة. شو يعني؟ يعني أرادت أن تخرج هذا الكلام من علي حتى لا يأتي أصحاب الطاولات السوداء يقعدوا ويحيكوا مؤامرة على الزهراء، أنه لك مسكين هذا النبي الذي ترك أناسا يسعون وراء مصالحهم الشخصية
ويطالبون بالإرث،
بينما هي حج كبير جدا. ابن أبي الحديد يروي عن شيخه،
نعم،
رواية حلوة، بيقول له: طيب ما كان أولى بالخليفة الأول أن يمارس ولايته، وحتى لو لم تقم للزهراء حجة، خوي قل له ماشي الحال، ما هي بنت النبي. قال له: ما بيمشي الحال، لأنه إن صدقها في هذه ستأتيه ثانية وتقول له: علي إمام البررة، وقاتل الفجرة ووصي رسول رب العالمين، كما صدقتني هناك بدك تصدقني هنا، ما بيمشي لي موضوع، مو موضوع فدك. بالفعل ما أصنعه بفدك وغير فدك، والنفس في غد مظانها جدث، تضيء في ظلمته آثارها وتضمحل أخبارها. هكذا يرى أمير المؤمنين. أغلى ثوب لبسه علي 3 دراهم، إلا ما كان في حرب بين يدي الله ورسوله. على كل، نرجع إلى الموضوع، إقامة الحج. طيب في بعض الأحيان تصل إلى حدود أن المراء والجدال يصبح عقيما. يعني الآن إذا ابتلينا بشيء أحمق من الحمقى، تقول ويقول، هذا مما يميت القلب. مش نشوف لماذا؟ أنا الآن في عندي من سمع هذه الرواية فاستفاد منها خير مما طلعت عليه الشمس أو غروب. اللي بده يقبل يقبل، ما بده يقبل خير إن شاء الله. شو تكليفي أنا؟ أن أدخل الناس في التشيع؟ أبدا. تكليفي أن أظهر حجة الشيعة، مش التشيع حجته أكبر مني، وهي بيد المعصوم صلوات الله
عليه السلام. نعم.
بعض من رشحات ما علمنا إياه أهل البيت شكل حجة لنا، حجتهم كبيرة جدا صلوات الله وسلامه عليه. بكل الأحوال بهل المعالم الرائعة هاي عمل أصحاب أهل البيت عليه
السلام،
وبالفعل كان في منهم من ينهاهم الإمام، أنت ما تحكي. قال ليش يا ابن رسول؟ قال أنت إن قصوك وقعت، أما فلان لا بيقدر يقصوه، وإن وقع طار، نبت له أجنحة فطار. في شخصية تختلف باختلاف شخصية الإنسان، مدى قدرته على الاستيعاب، مدى التوفيق. هشام ابن الحكم يقول كيف أنا بدي أخرس وقد تفل في فمي أبو عبد الله عليه السلام.
سلام الله،
هذا ريق النبوة وعبق الإمامة، فكان مؤيدا. وبالفعل في توفيق، لازلت مؤيدا بروح القدس ما دمت تنافح عنا أهل البيت.
أحسنتم سمحت شيخ.
صلى الله عليه.
الاتصال الأول معنا ليشاركنا في هذه الحلقة، حيدر من بغداد. سلام عليكم حيدر.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
سلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
الله يحفظك إن شاء الله ويخليك على البرنامج هذا الشيق.
ممنونك، تفضل
شيخنا. أنا أولا من إن شاء الله أنا ذاكريكم أنت والأستاذ أحمد غزال، الله يحفظه ويخليك بصلاة الليل.
ممنونك.
ولو مو سؤال يعني شو السؤال؟
تفضل.
أنا مقسم أسبوعي اليومي، يعني الأسبوع ما تنقسمه، مثل زيارة الجامعة ودعاء التوسل وزيارة دعاء كمين دعاء الندبة، فنقسم كل من يوم نقسم له يوم أسويه. فأول أول ما أقرأ يعني أهدي ثوابه لأهل البيت محمد وآل محمد، وبعدين أهدي موتانا وما موتانا والأحياء والخير وأذكر الكل هالمهنات.
نعم.
يعني هذا ما يعني لازم يتخصص مثل قرب لله، أو يعني لو أخصصه مثل أهل البيت يعني ما بيشكال هذا
الإهداء. نعم
مولانا، خليك معي أستاذ حيدر.
السؤال الثاني، أنا مسوي صدقة يومية يعني مثل باسم أهل البيت يعني قصص من على يوم مثل زيارة اليوم السبت الأحد الاثنين أي شيء، برمجة صدقة كل مثل السبت مثل باسم الرسول صلى الله عليه وسلم الأحد أي شيء باقي الأسبوع. يعني هذا هم يعني هم مسوي قربة لله تعالى، يعني كل أعمالي أسوي قربة لله.
نعم
أحسنت. أخ حيدر خليك معي لا تسكر
إن شاء الله،
خليك أستاذ حيدر سمعاني، خليك معي لا تقفل الخط معي أنت.
تفضل.
انت مقسم الاسبوع الى اعمال، الاعمال كلها التي تقوم بها انما هي قربة الى الله تعالى، صح لو مو صح؟
بصح صحيح.
احسن. وانما انت تهدي ثوابها لرسول الله واهل البيت ولارواح المؤمنين والمؤمنات. واضح؟ تمام.
تسمع
طيب. الآن بإمكانك أن تنصرف، لأنه أنا أحترز من أنه البعض من المصطادين في الماء العكير. بكرة بيجي لكلامك بيقول انظروا الى الشيعة كيف يعبدون
ويصلون
لأهل البيت ويصلون وهذا محض كذب وافتراء. نحن نصلي لله الواحد الاحد الفرد الصمد الجبار الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء في السماء ولا في الارض، وهو العزيز الذي لا تناله اوهامنا ولا نصل اليه بافكارنا، وانما نهدي ثواب بعض الاعمال المستحبة الى روح رسول الله واهل بيته وارواح المؤمنين والمؤمنات. وهذا لا ضير فيه.
نعم.
خليني اخد
اتصال اخر سمحت
الاتصالات بعدين برجع لك استاذ حيدر.
نعم. يونس من العراق، السلام عليكم، عذرا على الاطالة، تفضل.
خلي
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اخ يونس كرما لامرا اسمعنا عبر الهاتف.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اخ العزيز يا شيخ الجليل.
نعم.
تفضل.
خفف التلفاز شوي.
اترجى من عندك اريد بس اذهال القائم، بس اريد امام المهدي قاتل الحسين.
نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم اخي يونس.
تفضل اخي يونس، تفضل حبيبي.
معذور ان شاء الله.
الله يأجره.
نعم يونس. عذرا. اخ يونس ابو جعفر من بغداد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل ابو جعفر.
اول وحدة التحية لك.
شكرا لك.
وللشيخ المدرسة الكبيرة
اطول الله بعمره
الكبيرة عندنا.
الله يخليك طول عمره.
عندي سؤال.
تفضل.
زوجتي توفيت قبل 25 يوم.
رحمة الله عليه
ويرحم والديك. وعندي أولاد يردون يخلون صورة على القبر مالها
رحمة الله عليها. نعم.
هل يجوز أن أضع صورته على القبر ومغطاه يعني؟
نعم.
إيه يعني أنا أريد، هل يجوز لي أن أخلي صورة على القبر مالها؟
واضح هذا السؤال أبو جعفر. هل من سؤال آخر؟
شكرا.
شكرا جزيلا لكم. أم مصطفى من العراق، السلام عليكم.
أم مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام أختي الكريمة، لو سمحتي تسمعين أنا عبر الهاتف فحسب.
إن شاء الله. سؤالي الفضيلة الشيخ، عندي ابني منغولي.
نعم.
من ذوي متلازمة داون، عمره الحالي 14 سنة.
نعم.
الشيخ من يعني فضلك، المنغولي عادة يكون يعني قابليته على الفهم 4 سنوات عن عمره الحقيقي، يعني عمره 13، يعني قابليته الفهمية تكون 9 سنوات.
نعم.
ما يتقبل. بالنسبة لي أنا كنت سألت بيجي حلقة سؤال بخصوص الصوت، أنا يعني أحد يعني على مصاب بس ما يتقبل هالجد، يعني مو ذاك التقبل. هل استمر وياه لو اقطع، او هل هو يعني محتاج لهذا الشيء لو لا؟ وارجو تبينوا لي هذا الشيء ورحمة الله عليكم.
كرري سؤالك ست ام مصطفى، كرري السؤال، ما هو السؤال بالتحديد؟
ها شيخنا ابني
واضح الغالي. ما هو سؤالك؟ هاي. واضح
حالة واضحة.
ما هو السؤال؟
وانا احب يعني جاي اعلن على الصلاة. نعم. لكن هو تقبل قليل، يعني مو ذاك التقبل اللي
بالنسبة
هاي مدى التقبل بالوضوء مو ذاك القبول، وانما بالصلاة. بس هو يحب يعني وقف يصلي هاي، فهل يعني اترك على هذا الوضع؟ مع الألمانة باستمرار احاول افهمه اعلمه، لكن التقبل بطيء
خلاص. علم يعني. علم ممنونك
مصطفى، شكرا جزيلا لك. اتصال اخر من الكويت، السلام عليكم.
السلام عليكم.
علي السلام عليكم، تفضلوا.
السلام عليكم شيخنا العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله حبيبي، تفضل.
السلام عليكم استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الله شيخ الله يحفظك الله يطول عمرك الاطلاله هاي الحلوه الله لا يحمل انك ان شاء الله
الله
محمد وانا محمد مدرسه رفعة راس والله العظيم
الله يعزك
شيخنا الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
نعم
اللهم صل على محمد
وعلى ال محمد
الجواب الشيخنا الجواب الاسوب الها الاسوب يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد بنقول صلوات على محمد وعلى محمد
نعم هل من سؤال اخر اخ علي
هاي يا شيخنا ود الله يطولنا عمرك ويحفظك ويحفظ القناه ويحفظ شيعتك بحق محمد
يا الله
محمد.
شكرا جزيلا لكم
مشكور
كاظم من بغداد سلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله تفضل اخ قاضي
تحياتي لحضرتك وحضرة الشيخ سؤالي جاء في سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم يحشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله تهدون الى صراط الجحيم
نعم
وما كانوا يعبدون يعني اي شيء يعبدون مثلا الحجارة او ماذا نقول عن الناس الذين كانوا يعبدون علي الذي قال السلام الله عليه
نعم
فكيف يتم الحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله
نعم
هناك ناس عبدت علي بن أبي طالب أو اتخذت ربا
نعم
فكيف بالذي يستحق أن يدخل جهنم وهو اتخذ معبودا كيف يكون له كيف يكون دخوله إلى جهنم
نعم
هذا سؤالي وشكرا جزيلا
شكرا جزيلا لك أخ قاضم الاتصال الأخير في هذه الفكرة سعدي من كندا السلام عليكم تفضلوا
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله تفضل
بكم السلام
الله يبارك فيك ممكن كلام سمحت
تفضل لخدمتك تفضل
الله يبارك فيك نحن مشكورين على البرنامج القيم أشكركم شكرا جزيلا على البرنامج القيم
أهلا ومرحبا حبيبي مشكور من كندا
ونود الاستفادة من عطاء الشيخ وذلك عبر اللقاء عبر السكايب أو عن طريق التليفون بما يسمح فيه وقت الشيخ
نعم تحت الهواء ان شاء الله الكنترول يزودوك برقم سماحة الشيخ ان شاء الله هل من سؤال اخر اخ سعدي
عفوا هذا السؤال الوحيد يعني احنا عندنا برامج
نعم
لا عفوا بس هذا الاقتراح عندنا برنامج عادة يوم السبت بالليل في توقيت تورنتو يكون نهارا عندكم في توقيتكم بالشرق الاوسط فممكن نعمل لقاء مع سماحة الشيخ
نعم
مشكورين
العفو
اينا
شكرا جزيلا
ما بقى في اتصالات خلينا نوقف على الفقرة لحتى
مع الاخ حيدر من بغداد
اخ حيدر من بغداد انا احببت ان يسمع المشاهدون الكرام بصوته حتى لا يقال ان الشيخ عاد فصحح له لا
صحيح.
يمكن للانسان ان يقسم اعماله وفقا لايام الاسبوع بل ان التقسيم ورد عن اهل البيت عليهم السلام وفي دعاء يوم الاثنين في دعاء يوم الثلاثاء في دعاء يوم الاربعاء وفي دعاء ايضا في ايام للأئمة عليهم السلام في يوم كذا يزار الامامان الجوادان في يوم كذا يزار الامام علي في يوم كذا هي زيارة رسول الله وهكذا
صلوات ايضا نعم
صلوات الايام والليالي مقسمة فالتقسيم ليس بدعا في الدين وانما ورد عن اهل البيت عليهم السلام هلا هو عم يقول مثلا يوم من الايام اقرأ الزيارة الجامعة وجزاك الله خير وفي هذا فليتنافس المتنافسون من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم بكم فتح الله وبكم يختم الله هل معاني الجليلة التي نقف فيها في الزيارة الجامعة وغيرها من الزيارة ثاني يوم أقف أمام عظمة الدماء الزاكية في كربلاء لأقول للحسين عليه السلام أشهد أنك أقمت الصلاة أنت يا مولاي أقمت الصلاة مش أديت الصلاة وكان شمر بن ذي جوشن يؤدي الصلاة وكانوا يصلون معاوية عندما وقف على منبر الكوفة شو قال لهم؟ قال إني لم أقاتلكم لتصلوا وتصوموا وتحجوا وأنا أعلم أنكم تفعلون ذلك، قد قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد فعلت ذلك، وإن كل عهد عاهدت به الحسن بن علي تحت قدميها،
اعتراف صريح،
وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد فعلت. أقمت الصلاة، هل معنى عندما يكون مفتتح نهاري به، ثم إذا وهبت أجر الزيارة لمحمد وآله صلى الله عليه وسلم ولأرواح المؤمن، ما المانع ما الضير من ذلك؟ بالعكس أمر مهم جدا، حتى بما يتعلق بالصدقات يستحب للإنسان أن يتصدق عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، يستحب أن يدعو له صلوات الله وسلامه عليه. كان بعض كبار علمائنا يقول أنا أقرأ بعد صلاة الصبح بنية حفظ الإمام سلام الله عليه 11 مرة سورة الإخلاص والآيات الواردة في الحفظ، ومن ثم أختم بآية الكرسي كلها بنية حفظ صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. فجزاك الله خير يا أخ حيدر، وبالفعل يعني هك يثلج الصدر عندما يسمع الإنسان من هؤلاء الموالين هذه العاطفة الجيشية، هذا الترتيب، هذه النموذجية،
تقبل الله منه،
غفر الله لنا ولكم إن شاء الله.
اسمح لي بفاصل سمحتي. مشاهدينا الكرام نستميحكم عذرا بهذه الوقفة القصيرة لنا، بعدها عودة كرما لأمر نكون معا.
ما فهمته منه كلمة المهدي والحسين صلوات الله وسلامه عليه، لعله يقصد أنه متى ينعم الله على هذه البشرية بخروج صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه لكي يظهر حق الحسين عليه السلام وينتقم للحسين عليه السلام، وهذه تستدعي وتستجلب عاطفة لأنها فاجعة وتعبر عن مدى ما يستبطنه هؤلاء الموالون من آمال بظهور وليهم، والحرقة التي تستبطن نفوسهم بغيبة إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. وبالفعل رحم الله الشيخ الأصفهاني في أرجوزته الرائعة عندما يقول ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم ينشر اللواء،
عين الزهراء،
هذا يوم نشر اللواء، يوم نشر لواء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هو يوم كوني، يوم عالمي، يوم تتطلع فيه الناس إلى عدالة الله في الدنيا قبل الآخرة، لأن العادل الذي بيده ملكوت السماء والأرض ينبغي أن يظهر عدالته في الدنيا قبل الآخرة.
يا شطار السماء.
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو بقي يوم من هذه الدنيا لأخر الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي يواطئ اسمه، اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم ارحم تلك الدموع التي هملت في حب أئمتنا صلوات الله وسلامه.
أبو جعفر من بغداد.
أبو جعفر من بغداد، حقيقة مولانا أنا لست مدرسة ولست كبيرا، أنا أقل الناس، ولو اطلعت على ما أعرف من نفسي لما خابرتني ولما قلت هذا الكلام. نعم، متى نكبر؟ نكبر بأهل البيت عليه
السلام،
رقية تنمو بالحسين وزينب، يكون واحدنا في مجاهل من مناكير التاريخ، فإذا ما استمسك بالعروة الوثقى نهض به أهل النهى وأولو الحجة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، فأصبح شيئا مذكورا. رحمة الله على زوجتك، وحشرها الله مع من كانت تتولى من الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. يريد أولادك أن يضعوا صورة على القبر بالعنوان الأولي، هل يجوز وضع صورة ميت على قبره؟ ما في شيء يمنع، هذا مباح. لكن الآن حرمة الميت كحرمته حيا. من المناسب أن نضع صور موتانا على، خاصة النساء، عم بحكي بالعنصر النسوي يعني للمارين، من كل حدب وصوب، وهي جبان عامة لكل الناس. فلنتصور هذه المرحومة حية. طبعا الأكمل والأفضل أن تغطي المرأة وجهها، لكن أبيح لها في الشرع إظهار وجهها وكفها. طيب لنفترض هذه حية رحمة الله عليها، يرضى أولادها أن كل المارين ينظرون إليها حتى لو هي محجبة؟ فما ترضونه لأمكم أعزائي أحبائي
حية
ارضوه لها ميتة
رحمه الله،
رحمة الله عليها. أنا لا أحبذ هذا، وإن كان يجوز، لكن عم بنصحكم حطوا آية قرآنية، بسطوا القبر ما استطعتم، ليذكرنا دائما إذا زرناه بالآخرة. ضعوا يعني شيئا يستجلب الرحمة عليها، آية قرآنية معينة، حديث نبوي شريف إلى آخره، يكون أفضل. ست المصطفى، أنا مرت الماضي لما نحكيتي معي جزاك الله خيرا ما وضحتي
ولم تذكر حالة ابنك،
ما ذكرتي حالة ابنك، أو أنك يمكن ذكرتيها ما وصلت إلى سمعي، فأحببت وعدت في الحلقة الثانية، فقلت إذا كان موجود خلي يفهم مني الوضوء. ظني أنه ابن 13 سنة متمرد عليك، لا يريد أن يتعلم منك الوضوء، فآثرت أن أعلمه بنفسي، ولا غضاضة في ذلك طالما أن في ذلك لله رضا. المنغولي عبارة عن خلل كروموزومي يكون في الإنسان، وهذا الخلل قد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون خفيفا. في بعض الحالات أو ذوي الاحتياجات الخاصة المنغوليزم فعلا يكون أصلا فاقد للإدراك، فلو سئل الأطباء عنه والاختصاصيون والعرف العام لقالوا شيخنا هذا مجنون وحقيقة فاقد لعقله. وفي نوع منهم إدراكه أقل من الآخرين، لكنه لن يصل إلى الإدراك الكامل، يعني في أمور لا يدركها. البعض منهم لا، كما تفضلت، يكون أدوم من عمره لكن سيصل إلى ما يصل إليه غيره. نعم في فارق 4-5 سنوات يمكن، بس يصير عمره 40 سنة يصير مثله مثل غيره، لكن شكل وجهه متغير. لا، القسمين الوسط والخفيف هؤلاء مكلفون، ويجب عليهم الصلاة والصوم بمقدار ما يحسنون. الآن حتما ابنك ما مكلف مثل أترابه وأقرانه، تكليفه أدون، يمكن لفظه ما بيعرف يقول صراط الذين أنعمت، بيقولها على وفق ما يقتضيه طبعه.
صحيح.
يمكن في كيفية وضوئه هو لا يحسن تخليل الماء لإيصاله إلى اليد كاملة، إلى العضو المغسول كامل
حسب استطاعته وقدرته.
طبعا ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، من علمه على وفق استطاعته وعلى وفق ما تركن إليه نفسه، ولا ينبغي أن ينفر من العبادات على رسله بالترغيب، بالإعطاء الحوافز، بتبيان الأمور. حتما الآن ما بيفهم علي ما أقول،
هي تفضلت لأنه غير دقيق.
فأنا لا أجد على وجه الأرض أرأف وأفضل منك به إلا الله عز وجل. فأولا ساعدك الله، ولا تفكري أن الله يضيع أجرك أبدا، أجور مضاعف. بعض المبتلين في هذه الدنيا بالآخرة لشدة ما يؤجرون يقول الأصحاء تمنى أن نكون قد قرضنا بالمقاريض. فأجرك عظيم جدا، يحتاج إلى دقة، إلى صبر، إلى مزيد من إيصال الفكرة. وفي اختصاصيين في هذا الآن، أنا أعطيك دائرة تكليفه الشرعي، غير هيك هناك اختصاصيون أفضل مني في تبيان في كيفية التعاطي مع هكذا حالة. علي من الكوت: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا: يا رسول الله، وما هي الصلاة البتراء؟ قال: تقول اللهم صل على محمد فقط وتسكت. قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. دخل الآل معه بحديث مجمع عليه لدى المسلمين كلهم. طيب الصلاة عرفناها، التسليم ما هو؟ أن نقول صلى الله عليه وسلم، طيب تسليما، وسلموا تسليما، ليش مرتين؟ التسليم هنا الرضوخ والإخبات لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف كيف تكررت، وهذا بحث. طب الآن سؤال أخونا علي بيقول: الأثوب أن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد؟ نعم الأثوب ما علمنا إياه رسول الله. أما إذا قلنا صلوات على محمد وآل، شو يعني صلوات على محمد؟ صلوات ممن؟ لا، اللهم صل على محمد، هاي صلوات تقال بالحسينية بالخطابات، أنه صلوات يعني كأنما يستجلب الصلوات. فيك تقول صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيب الطاهر، وضح. مش لأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى إيضاح، أنت يجب أن تكون منسجما مع نفسك فيما تصلي به على رسوله. الصلوات على ما، والصلوات قد تكون من البر ومن الفاجر. أما لا، صلوات الله وسلامه، أو اللهم صل على محمد وآل كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سمحت الشيخ، بالنسبة للتسليم تحديدا سؤال بسيط، حتى في الصلاة عندما نسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته،
هو جزء من 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 أوامر الله عز وجل، بس آية وتسلم وسلم تسليما. طيب ليش ما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، أو صلوا وسلموا عليه، ليش تسليما؟
وكيف الخطاب، لماذا وهو غائب؟
هذا موضوع آخر. اللهم صل على محمد وآل محمد. التسليم هنا التسليم لأمر رسول الله، بعد أن تصلي عليه ترجم صلاتك تعبدا فتخبت لأوامره، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما ما تفضلت به عن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. الله سبحانه وتعالى في سياق توصيف حاله يقول إن الله من عليائه بحالة صلاة دائمة على رسول الله، وصلاة الله على رسوله رحمة به، رحمة به، وصلاة الملائكة دعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، واستبراك به لأنه أفضل من الملائكة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يشرك عباده بهذه الرحمة الكبيرة بأن أمرهم بالصلاة على محمد وآل محمد. فما في كاف مخاطب؟ وين كاف المخاطب؟
بالصلاة، بالتشهد والتسليم،
السلام عليك. أي هنا نحن نخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته من مستحبات التشهد وليست من واجبات التسليم عفوا. ما يخرجك من الصلاة هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أي حال، كاظم من بغداد يتحدث عن أمر الله عز وجل بحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. أولا، ما كانوا يعبدون، ما في اللغة العربية تستعمل لغير العاقل. ما كانوا يعبدون يعني من أصنام وحجارة وما شكل ذلك. قد يقول قائل أن الله سبحانه وتعالى استعمل ما حتى للعقلاء تحقيرا لهم. فمرة بتقول عن شخص من هذا، تكون عم تسأل عنه، ومرة تريد أن تحتقره فتقول ما هذا، تستعمل لكن شاذ في اللغة العربية. نعم، للآلهة الذين رضوا بأن يكونوا آلهة. أما علي عليه السلام الذي هلك فيه اثنان، مبغض قال ومحب غال، هو كان أبرأ الناس ممن اتخذوه إلها من دون الله أو شريكا لله عز وجل. وهذا لا ينطبق، نعم ينطبق، أنا أقول لك عمي، على الذي اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، هذا يحشر ويحشر هواه معه. وفي أصنام من هم في صورة العقلاء وليسوا بعقلاء، يصح أن يقال عنهم ما، هؤلاء أيضا سيحشرون. لأنه في بعض الناس، مولانا صحيح قال الإمام عنهم اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله عز وجل، قال والله ما عبدوهم وإنما أمروهم فأطاعوهم، يعني نفذوا أوامرهم كأنهم آلهة، وأولئك رضوا بتنفيذ أوامرهم كأنهم آلهة فيحشرون معهم. وفي هذه الأمة من هذا الصنف كثر، ما بتشوف في ناس يعبدون أصناما في هذه الأمة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، بتقول له قال الله عز وجل وقال رسوله قال فلان، فيتبع قول فلان دون قول الله عز وجل. ولذلك في بعض الناس يحشرون يوم القيامة بمواصفات تبز إبليس، يؤتى بإبليس يوم القيامة وقد زم بزمام من نار، ويؤتى برجل وقد زم بزمامين، فيخاطبه إبليس على ملأ من الناس يقول ويحك أنا الذي أضللت الأولين والآخرين مزموم بزمام واحد، فما بالك؟ يقول نعم، أنا الذي أمر الله فعصي وأمرت فأطعت، هذا إله يعبد من دون الله، فهذا يحشر، وهذا بهيئة عاقل لكنه ليس بعاقل. أما علي عليه السلام، ليش رضي؟ أولم يقتل من زعم أنه ربا بعد أن استتابهم فلم يتوبوا فأقام عليهم حد الله ورسوله؟
نعم.
الأخ سعدي من كندا شرفتني وكرمتني بالاتصال بي أخي الكريم، ما عندي ولا وسيلة اتصال سوى هاتف النقال، ما عندي غيره، ولا يستقبل رسائل، لا غير رسائل بتبعتها ما بتوصل، فالهاتف بالاتصال عليه، وقد أعطيت رقمي مرارا، لكن خليني أكون واضح وصريح. أنت أخ كريم وعلى راسي وأشكر غيرتك، بس أنا ما بعرفك وما بعرف أين سأكون. إذا الآن رضيت جبت وسيلة تواصل على الإنترنت، سكايب أو غيره، فوين بدي اطلع؟ عند من ساكون؟ هذا امر اجهله، وانا بالحقيقه حذر ان اكون في موضع قد لا اكون منسجم مع قناعاتي فيه.
من حق،
وهذا حقي، هذا حقي مع احترامي الشديد لك. كثيره هي الفضائيات اللي طلبت مني مرارا وتكرارا أن أكون معها. بالواقع والحقيقة ليس كل فضائي يمكن أن أشارك بها لألف سبب، وسبب مع احترامي الشديد لكل هذه الفضائيات ما كان منها محترما. فالحسابات هذه تدخل في عمق ما يقتنع به الإنسان. أنا والله عم حكيك بكل شفافية وبكل وضوح في الجهة التي لا أعرف من هي، أنا محجم عن التواصل حتى يستبين لي الأمر واضحا تماما. فإن وضح لي الأمر أنا بخدمتكم وبخدمة أمثالك يا أستاذ سعدي، وأرجو تعذرني على صراحتي، ولكن ينبغي أن يكون المعمم في هذه الأيام حذرا جدا جدا أكثر من المتصور، على رأي إخواننا العراقيين كي لا يقشمر، يعني ما بدنا كمان نقشمر من هنا ومن هنا.
حاشاك مولانا. دقائق الخمسة الأخيرة
صدر.
في عجالة هل تسمح لنا بالعودة لموضوع البحث
صراحة
الشيء؟ يعني نسأل عن المناظرة والاحتجاج، كيف كانت الدوائر في جدال أهل السلطة؟
أحسنت.
يعني من قبل مدرسة
أحسنت. حدث جدال ومناظرات مع السلطة التنفيذية. شوف أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم لم ينازعوا في الإمامة أبدا، ولم يفرطوا في الإمامة. هذه تقتل دونها، تزهق دونها النفوس. ما حدا يقول لي والله ده الإشكال، أنه إذا كان علي إمامكم مقتنعا بأن الله جعله إمام كيف ترك إمامته؟ لا يا أخي، هذا مصادرة. علي عليه السلام لم يترك إمامته. علي ترك السلطة التنفيذية التي هي من لواحق الإمام، ويمكن، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هو معرفان أنه لن يتولوا الحكم أو لن يتوليا الحكم، أشار إلى هذا المعنى. فأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه باقي أئمتنا لا ينازعهم أحد في إمامتهم، ولذلك قال لولا علي لهلك عمر، لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. هذا إخبات إلى علم علي الذي هو قوام إمامته، إلى قضاء علي الذي هو قوام إمامته، إلى وجود علي كضامن، وهذا هو عين الإمامة. شو هي الإمامة هذه؟ في علاقة مع السلطة التنفيذية التي خرج منها أئمتنا باختيارهم. عندما لا تعود الحجة قائمة في السلطة التنفيذية، الإمام الحسن بيقول لهم ما بديها أبدا. نعم، عندما تكون الحجة، كيف تتبلور الحجة؟ بوجود الناصر، بوجود الناصر. صاحب الإمام الصادق شو قال له؟ كيف يسعك القعود يا ابن رسول الله؟ عندك أنصار 100,000؟ قال 100,000، قال و100,000، قال قم بنا إلى ينبع. أخذوا إلى ينبع، قال لو عندي عدد هذه الجداء ما واسعني. خلص صلى بسرعة سدير الصيرفي وركض، عددت الجداء فإذا هي 17. أخ شو بده واحد يحكي؟ الله لا يخرجنا من هذه الدنيا إلا على ولايته، مستحقين لشفاعته بكل الأحوال. مع السلطة التنفيذية كيف اشتغلوا أئمتنا؟ كانوا يجادلون ويناقشون على قاعدة إظهار الحجة. بس في شغل مهم جدا، كانوا يعطون للحاكم مؤمنا على كرسيه.
يعني
أنا لا أنازعك في سلطتك التي وصلت إليها غصبا أو بغير غاصب أو بما سمي ما شئت، لن أنازعك على هذه السلطة، بس أعطيني أمن عقائدي، أريد أن أشكل مدرسة مؤمنة
حفظا للدين
لهؤلاء المسلمين، حتى إذا تهاويت أنت وقد تهاويت وتهاوى معك المعارضون لك من شذاذ أو يزعمون أنهم صلحاء كي لا تسقط الأمة كلها. شوف دائما كان نقاش أهل البيت مع الحكام محكوم لهذه القاعدة، ولا يوم إمام من الأمة أشعر الحاكم بأنه ينازعه على سلطانه، لأنه مدرسة مختلفة تماما، هذا في الثقافة والعقيدة وذاك في السلطة التنفيذية، يجبى إليه القراج ويوزع القراج.
المعطف الثقافي كان هو الأبرز،
لأنه أئمتنا رأوا أن الحجية لم تعد في السلطة التنفيذية منذ أن شدخ رأس علي عليه
السلام، الله
خلص أدى قسته، بين الحجية في الحكم، الآن ننتقل إلى صدر الأمة لنحميها من اجتياح السلطة التنفيذية الظالمة لها. نعم، لو أحسنت الأمة اختيارها من الأساس وأقامت الحجة على المعصوم بوجود الناصر لما اضطررنا لأن نتكلم هذا الكلام. كنا بنحكي عن السلطات مجتمعة كلها في يد الحجة المعصوم.
أحسن سماحة الشيخ، شكرا جزيلا على ما قدمتموه. الشكر موصولا لكم مشاهدينا الأفاضل، وقبل أن أودعكم نذكركم كربلا داش تي في دوت نت لمتابعتنا على شبكات الإنترنت، ولمزيد من التواصل الدين دوت والحياة كربلا داش تي في دوت نت بخدمتكم. من فاتح البث الحي لهذه الحلقة يكون المشاهدة غدا الثانية بتوقيت كربلاء المقدسة. حتى نلتقي في الأسبوع المقبل بنفس الزمان والمكان، تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، في أمان الله دمتم، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.